إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، واشتغلوا فيما خلقتم له من عبادة الله تبارك وتعالى سبحانه، والسعي في مرضاته، واحذروا رحمكم الله من الوقوع في مساخط الله عز وجل، من الوقوع فيما يعرضكم إلى أليم عقابه جل وعلا. واعلموا أن هذه الحقيقة العظيمة، وهي كونكم قد خلقتم لعبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، لا ينبغي أن تغيب عن أذهان المسلمين. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى قد شرع للعباد من العبادة وأنواعها ما فيه غنية وكفاية، فقد شرع الله عز وجل من العبادات ما بين واجب ومستحب، فالله تبارك وتعالى غني عن أن يوجب العبد على نفسه أمرا زائدا على ما شرعه الله عز وجل. وهذا من التشديد، فإن هذا النوع من التشديد مكروه في الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر. والمراد بالدين الدين الذي شرعه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. وقال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد بكم اليسر فيما شرعه لكم. وإن كثيرا من الناس يلزم نفسه بطاعة لله ويعاهد الله عز وجل عليها، ثم هو بعد ذلك يفرط في هذا الالتزام وفي هذه الطاعة ويندم، ثم يذهب يسأل عن الخلاص وعن كيفيته. وإنما أعني بذلك النذر الذي يتسارع إليه بعض الناس، فيلزم أحدهم نفسه بطاعة ثم يريد الخلاص منها. فما أكثر ما ينذر الناس لله عز وجل ثم يندمون على نذرهم. واعلموا رحمكم الله أن النذر عبادة لا ينبغي أن تكون إلا لله جل وعلا وحده لا شريك له، فالنذر يكون لله، كما أن الصلاة له والذبح له والدعاء له. فمن نذر لولي أو ملك أو نبي أو صاحب قبر ونحوه يتقرب بذلك إليه فقد أشرك بالله جل وعلا وكفر به وخرج من الملة. ومن ذلك ما ينذره بعض الجهلة المشركين ممن ينتسبون إلى الإسلام، ينتسبون إلى هذه الأمة، ينذر أحدهم للموتى كمن ينذر للعباس ولعلي وللبدوي وللجيلاني وغير ذلك، فيقول: نذر لله علي، أو نذر علي للبدوي إن شفى الله مريضي أن أذبح كذا وكذا، أو نذر للحسين أو للعباس أو لكذا. وما زال هذا النوع من النذور، ما زال هذا النوع من الشرك ومن النذور يقع في أوساط المسلمين، خصوصا عند بعض كبار السن من الرجال والنساء، فتراهم يذبحون في كل عام لأصحاب القبور تقربا إليهم، ويسمون ذلك بالنذور. يذبح أحدهم يقول: هذا نذور فلان، نذور فلان، وهي في الحقيقة نذور إلى غير الله عز وجل من الموتى والغائبين. فما أعظم هذا الجهل الذي آل بالعبد إلى الكفر بالله تبارك وتعالى والمروق من الدين. قال جل وعلا في بيان أن النذر عبادة عظيمة لا يتقرب به إلا إلى الله، قال تبارك وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي يعلمه ويثيب عليه. وقال جل وعلا في وصف المؤمنين قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقالت مريم عليها السلام قالت إني نذرت للرحمن صوما. وقالت أمها إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. فالنذر إنما يكون لله عز وجل وحده لا شريك له. وقد أجمع العلماء على أن النذر لغير الله كالنذر للأموات والغائبين والملائكة وغيرهم لا ينعقد ولا يجوز الوفاء به، وعلى صاحبه التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى الإسلام، لأن النذر لغير الله عز وجل شرك يوجب أن يرجع الإنسان بعده إلى الله عز وجل بالتوبة والرجوع إلى حياض الإسلام. فالنذر إذن لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ما هو النذر؟ النذر هو إلزام العبد نفسه عبادة أو أمراً لم يكن عليه واجباً بأصل الشرع، يوجب على نفسه أمراً، قد يكون هذا الأمر عبادة وقد يكون غير ذلك، يلزم نفسه بذلك وهذا الأمر ليس واجباً لم يجبه الله عز وجل عليه، فيصبح هذا الأمر الذي أوجبه على نفسه وهذه الطاعة التي ألزم بها نفسه بالنذر تصبح واجبة عليه بهذا النذر. وهذا هو النوع الثاني، وهو النذر لله، أن ينذر الإنسان لله جل وعلا، كان يقول نذر لله علي أن أصوم، أو لله علي أن أصوم، أو حق علي لله أن أصوم، ونحو ذلك من الألفاظ، لأن النذر لا يشترط له لفظ النذر، لا يشترط أن يقول في النذر نذرت، لو قال لله علي أن أصوم، أو أنا أتصدق، أو حق علي أن أفعل كذا لصار بذلك نذرا. فكل ما دل من الألفاظ على الإلزام وأن الإنسان أراد أن يلزم نفسه بهذه العبادة فإنه يكون نذرا له أحكام النذر. وهذا هو الذي يكثر ويكثر منه الناس، تجد الواحد منهم يمرض له مريض أو يفقده فينذر لله عز وجل أمرا من أمور العبادة كالصيام والصدقة، كان يقول إن شفى الله مريضي لأذبحن كذا وكذا، أو لأتصدقن بكذا وكذا، أو لأصومن شهرا كاملا وما شابه ذلك. وهذا النذر مع كونه عبادة لله جل وعلا لا تنبغي ولا تجوز لغيره جل وعلا، لكنه عبادة مكروهة، هو عبادة لكنها عبادة مكروهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا، أي مما قضاه الله، قال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل، أي يخرج البخيل ما لم يكن يخرجه إلا بالنذر. وفي حديث آخر قال عن النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر إنه لا يأتي بخير. وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له، النذر لا يأتيك بشيء ما قدره الله لك، قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له فيستخرج الله من البخيل فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل. فالنذر إذن يا عباد الله مكروه منهي عنه، لا يقدم شيئا ولا يؤخره، فلا يكون النذر سببا في شفاء مريض ولا رد غائب ولا تيسير أمر، هذا فيما إذا كان النذر لله جل وعلا. فأما النذر الذي هو شرك كالذي يقول لغير الله عز وجل فهو الشرك وكفر بالله تبارك وتعالى. وقد حكى بعض أهل العلم أن النذر وإن كان عبادة فهو محرم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالنذر إذن دائر بين المحرم، أي إنشاء النذر بين المحرم والمكروه، لا يخرج عن هذين الحكمين على الصحيح. واعلموا أن النذر أقسام، طبعا النذر عبادة وكونه عبادة مكروهة لا يعني أن الإنسان إذا نذر لم يجب عليه الوفاء، بل إذا نذر وجب عليه الوفاء. هو يكره له أن يبتدئ النذر ابتداء، لكن متى ما التزمه ونذره صار واجبا عليه. والنذر أنواع وأقسام بحسب المنذور، فهناك نذر طاعة، أن ينذر الإنسان شيئا من الطاعة، كان يقول نذر لله علي أن أصوم
فالصوم طاعة وعبادة، أو نذر لله علي أن أحج أو أن أتصدق وما شابه ذلك من الطاعات. وهناك نذر مكروه، بمعنى أن ينذر أمرا مكروها، كان ينذر أن يطلق امرأته. وهناك نذر معصية، أن ينذر أمرا هو معصية، كان ينذر لله أن يشرب الخمر أو أن يقتل رجلا أو ما شابه ذلك، فهذه معصية. وهناك نذر مباح، كان ينذر لله جل وعلا أن يمشي أو أن يلبس أو أن ينام، أن ينذر أمرا مباحا. إذن الناذر لله جل وعلا إما أن ينذر أمرا هو طاعة، وإما أن ينذر أمرا مباحا، أو أن ينذر أمرا محرما، أو أن ينذر أمرا مكروها. وهناك نذر آخر وهو النوع الخامس، يسمى بنذر اللجاج والغضب، وهذا حكمه حكم الحلف، حكم اليمين. كان يقال لشخص مثلا حصل اليوم كذا، فيقول لا لم يحصل، فيقال له بل حصل كذا، فيقول مكذبا الآخر إن كان قد حصل كذا فلله علي نذر أن أصوم سنة. غرض بهذا النذر ليس الطاعة، وإنما غرض بهذا النذر التكذيب وأن يصدق نفسه. وهذا في عند العلماء حكمه حكم اليمين، أي كما لو قال والله لا أفعلن كذا وكذا، إن لم يفعله كفر عن يمينه. فلم يرد بذلك النذر الذي هو الإلزام، وإنما أراد التصديق والتكذيب. وهذا نوع يسمى بنذر اللجاج والغضب، حكمه حكم اليمين. واعلموا رحمكم الله أن هذه الأنواع التي ذكرناها من أنواع النذر الستة أو الخمسة لا يجب وجوبا الوفاء بها بأي قسم منها إلا في نذر الطاعة، الذي يجب أن يلتزم الإنسان بوفائه وليس له أمر آخر، هو إذا نذر طاعة، كما لو نذر صياما أو صدقة أو برا أو حجا أو ما شابه ذلك. وما سوى ذلك من النذر، كما لو نذر مباحا أو نذر أمرا مكروها أو محرما، لم يجب عليه الوفاء به. لا يجب الوفاء إلا بنذر الطاعة، وهو الذي يسمى عند العلماء بنذر التبرر، سواء كان النذر مطلقا أو مقيدا. لأن النذر قد يكون مطلقا، بمعنى إنسان يقول لله علي أن أصوم شهرا، هكذا من غير سبب، هذا نذر مطلق. هناك نذر مقيد، إن شفى الله ابني لله علي أن أصوم كذا وكذا، هنا قيد النذر بشفاء الابن. فنذر التبرر سواء كان نذرا مطلقا أو كان مقيدا، هذا يجب الوفاء به، كما لو قال لله علي أن أصوم أو أن أذبح أو أن أتصدق أو أن أصلي، هنا لا يجوز له إلا أن يفعل ما نذره، إلا أن يفعل الصيام الذي نذره أو الصوم أو الصلاة أو الصدقة، ليس له خيار في غير ذلك، لا في كفارة ولا في غير ذلك. من نذر أن يطيع الله فليطعه. وأما ما سوى ذلك من الأقسام الأخرى التي سبق ذكرها، فالعبد الناذر مخير بين الوفاء بالنذر أو أن يكفر كفارة يمين. فمن نذر مثلا أن يفعل أمرا مباحا، كما لو قال لله علي أن أمشي، أن أنام، أن ألبس ثوبا، فهذا وما شابه ذلك من أنواع المباحة، فهذا الناذر مخير بين أن يفعل ما نذره أو أن يكفر كفارة يمين. ما هي كفارة اليمين؟ عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام 3 أيام متتابعات. وأما في نذر معصية، كما لو نذر أن يشرب الخمر أو أن يقتل، فهذا لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء، لأنه لا يجوز له أن يفعل أمرا حرمه الله جل وعلا. أو أن نذر بدعة، كما لو نذر أن يبني على قبر وهو بدعة، فهذا لا يجوز الوفاء به، لأنه قد نذر أمرا محرما. طيب ما الواجب عليه؟ الواجب عليه إذا نذر أمرا محرما أن يكفر كفارة يمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وكذلك من نذر مكروها، كما لو نذر أمرا مكروها، فهنا يستحب له عدم الوفاء. نقول له: يستحب لك ألا توفي، لأنك نذرت أمرا مكروها، ولكن كفر عن يمينك فهو أفضل. فمجموع ذلك أن النذر لا يجب الوفاء به إلا في نذر الطاعة، وما سواه من الأقسام والأنواع فإن فيه كفارة يمين. فمن نذر طاعة فإنه يجب عليه الوفاء به وليس فيه كفارة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ولا يجوز في هذا النوع من النذر كفارة يمين، لا يجوز كفارة يمين في نذر الطاعة ما لم تكن الطاعة التي ألزم نفسه بها شاقة أو أن تكون مكروهة، كما لو نذر الصيام الدهر كله، أو نذر أن يقوم الليل كله، أو أن يتصدق بماله كله، هذا أمر شاق وهو نوع من المكروه. فهنا يجوز له أن يترك الوفاء وأن يكفر كفارة يمين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولو نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله أو صيام الدهر كله لم يجب الوفاء بهذا النذر وعليه كفارة يمين. انتهى كلامه. فاتقوا الله عباد الله، وفوا بنذور الطاعة واحذروا النذر ابتداء، لأن ابتداء النذر منهي عنه، لكن متى ما نذر وجب عليه الوفاء به. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن النذر فعل من؟ فعل البخلاء، وبين أنه لا يرد من القدر شيئا، وأن النذر لا يقدم ولا يؤخر، وأنه لا يأتي بخير. قال البيضاوي رحمه الله: عادة الناس تعليق النذر على تحصيل منفعة أو دفع مضرة، فنهي عنه، قال: لأنه فعل البخلاء، إذ السخي إذا أراد أن يتقرب إلى الله بادر إليه، والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شيء من يده إلا في مقابلة عوض يستوفيه، فلا يلتزمه إلا في مقابلة ما يحصل له. ولذلك قال: وذلك لا يغني من القدر شيئا، فلا يسوق، أي النذر لا يسوق إليه خيرا لم يقدر له، ولا يرد عنه شيئا قضي عليه، لكن النذر قد يوافق القدر فيخرج من البخيل ما لولاه لم يكن يخرجه. انتهى كلامه. فالنذر عباد الله فيه محاذير أخرى، ففيه تعريض النفس للبلاء والمصيبة، فإذا نذر الإنسان فقد حمل نفسه أمرا لا يدري هل يلتزمه ويطيقه أم لا. والإنسان عليه أن يسعى دوما في أسباب العافية في الدينية والدنيوية من كل وجه، والغالب في من ينذر أنه يندم، وتجده يأتي يسأل يريد الخلاص مما نذر لثقل النذر عليه ومشقته عليه. وقد نذر أقوام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، نذروا أن يتصدقوا إن آتاهم الله عز وجل مالا، لكنه لما أوتوا المال لم يتصدقوا ولم يوفوا بنذرهم، فعاقبهم الله جل وعلا بأن ختم على قلوبهم حتى صاروا من المنافقين. قال جل وعلا: ومنهم من عاهد الله، والنذر، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. كما أن النذر مناف للإخلاص، الإخلاص لله، الإخلاص المحض أن يكون الداعي والحامل لعبادة الله جل وعلا وجه الله جل وعلا وحده لا شريك له. لا الجزاء، ليس أن يشفي الله مريضك أو أن يرد غائبك، ولكن الإخلاص أن تنذر لله أو أن تفعل عبادة لله تبارك وتعالى وحده، لا تقصد بذلك حظا دنيويا، وإنما تقصد العبادة التقرب إلى الله جل وعلا. فالنذر ابتداؤه ينافي الإخلاص أو لا يجامع الإخلاص الحقيقي لله عز وجل. وفي النذر أيضا تعال على الله، فإن الناذر جازم على الفعل ولم يعلق المشيئة، لله علي أن أفعل كذا ولم يعلقه المشيئة، وهو من هذا الوجه كالذي يتعالى على الله. فاتقوا الله عباد الله، وانتهوا عن هذه النذور ولو كانت النذور نذور طاعة، وأخلصوا لله تبارك وتعالى العبادة. ومن نذر لله جل وعلا طاعة فإنه يجب الوفاء بها، والحذر الحذر من ترك الوفاء بالنذور، فإنه يخشى على الناذر أن يطبع الله جل وعلا على قلبه وأن يعاقبه والعياذ بالله بالنفاق. فالأمر يا عباد الله جد خطير، جد خطير. والنذر من العبادات الغريبة، فإن العبد منهي عنها ابتداء، لكنه إذا فعلها كانت واجبة عليه، كان يجب عليه الوفاء بها. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن وهو يتكلم عن النذر، قال: هذا باب من العلم غريب، وهو أن ينهى عن فعل شيء حتى إذا فعل كان واجبا. فاتقوا الله عباد الله، واطلبوا السلامة والعافية، ولا تكلفوا أنفسكم ما لم يكلفكم الله به، فإنه فيما شرع الله جل وعلا من العبادات الواجبة كفاية وغنية، فلا تكلفوا أنفسكم فوق ذلك شيئا من العبادات. واتقوا الله عباد الله، وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله ولا تنذروا ابتداء، وإذا نذرتم فأوفوا بنذوركم، فإن الله عز وجل قد أوجب عليكم الوفاء بالنذر، واحذروا من أن يسوف الإنسان في وفاء النذر حتى يشق عليه، أو أن يترك ذلك حتى يقف بين يدي الله جل وعلا وقد ترك ما أوجبه الله عز وجل عليه، هذا إذا لم يعاقبه الله عز وجل في هذه الدنيا بالطبع على القلوب. اتقوا الله عباد الله، وفوا بنذوركم وامتنعوا عنها ابتداء، فإذا نذرتم فأوفوا بهذا النذر فإن تركه جد خطير. هذا وأسأل الله العلي القدير أن يبصرنا في أمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا، إنك سميع قريب. اللهم صل.